الجنة.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي مرفوعا: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حسنه الترمذي. وعن أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما ومهب الريح لئلا ترد البول عليه. والكلام نص عليه لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة، رواه أبو داود. وشق لأنها مساكن الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. ونار لأنه يورث السقم. وذكر في الرعاية ورماد.
نعم، حسن، جزاك الله خير. شرع المصنف في هذا الفصل في ذكر بعض آداب التخلي. وقبل أن أبدأ، وحتى لا أحتاج أن أكرر بعض المسائل والقواعد في هذه الفروع، أنبه على أن مدار آداب التخلي على ثلاثة قواعد. الأولى أن ما ثبت به النص من أنه مراد في التعبد فهو أدب من آداب التخلي. الثانية أن ما كان فيه نفعا للمتخلي أو دفع ضرر عنه كان جلب النفع ودفع المضرة مشروعا، والمشروع طبعا يشمل المستحب والواجب والأحكام تفصيلية. الثالثة أن ما كان منها من خوارم المروءة ومن سيء الأخلاق فإنه يجتنب. وسترى بإذن الله عز وجل أن هذه تدور على هذه المعاني، ولهذا تجد الفقهاء حين يشققون هذه المسائل إما أن يكون مرجعها إلى النص أو مرجعها إلى منفعة أو مضرة أو إلى ما يتعلق بالمروءات ومدارج الحياة. فنبدأها بتوفيق الله عز وجل واحدة واحدة. أما تقديم اليسرى عند دخول الخلاء فلم يثبت فيها نص، ولكن الفقهاء قاسوها قياسا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يبدأ بالأشياء المكرمة بيمينه حين قالت عائشة كان يحب التيامن، في رواية التيمن، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكان إذا دخل المسجد وهو مكان العبادة بدأ باليمنى، وإذا خرج منه بدأ باليسرى، لأنه مكان اللغط والغفلة والنسيان. فناسب أن كل ما يكون مكرما فيه ذكر وفيه تذكير قدم فيه اليمنى، وما كان العكس فالأمر بعكسه. هكذا قال الفقهاء في هذه المسألة. والأظهر الله تعالى أعلم أن هذه المسائل تعبدية، وإذا كانت تعبدية ما الحكم فيها؟ تعبدية محضة. وأنا أشير بس فقط على عجل أن نقول العبادة أو التعبد قسمان: تعبد بمعناها العام، وتعبد بمعناها الخاص، أو عبادة بمعناها العام، أو عبادة بمعناها الخاص. العبادة بالمعنى العام هي كل، كما عرفها ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمعنى هذا يدخل فيها العبادات المحضة كالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة وأنواع الأذكار، هذه عبادات محضة. ويدخل فيها أيضا العبادات العامة: الجهاد، الدعوة، التعليم، الأمر معروف، النهي عن المنكر، إغاثة الملهوف. هذه كلها نسميها ماذا؟ عبادات بالمعنى العام. والفرق بينهما كما ذكرت أن العبادة بالمعنى المحض أو التعبد المحض، كلما قلنا تعبد محض، فهو ما وجدت فيه أحوال لا يعقل لها معنى على التفصيل. على التفصيل ماذا يخرج؟ الإجمال. يعني الصلاة تعقل معناها على الإجمال، ليس كذلك؟ هي عبودية لله عز وجل، لكن تعقل معناها على التفصيل. لماذا الفجر هذا وقتها؟ لماذا عددها ركعتين؟ لماذا هذه جهرية وهذه سرية؟ ولماذا هي خمس صلوات؟ ولماذا هذه مواقيتها؟ هل هذه التفاصيل، هل تعقل معاني هذه الأشياء على التفصيل؟ الجواب لا. إذن دخلت هذه العبادات المحضة. وسماتها أنها إما أن ترتبط بعدد أو زمن أو مكان أو صفة وهيئة لا تصح إلا بها. فلاحظ أنها بهذه المعاني، أن التعبد المحض يكون في الحج، فتقول الطواف على الكعبة. ليش؟ عبودية لله عز وجل، لا مجال من نظر العقل. لماذا الطواف سبعة؟ ولماذا السعي سبعة؟ ولماذا الجمار سبعة؟ ولماذا هي ثلاث؟ لا أدري. ولماذا المكان؟ ليش ما طلعوا في الطائف فوق شوي، أبرد وأوسع شوي تعبد؟ لماذا المكان أيضا؟ لماذا ما ربط بالسنة الشمسية حتى يكون دائما في وقت الجو المعتدل تعبد، ثبت بالسنة القمرية، وهكذا. تأتي إلى الصيام تجد نفس المعاني، يبدأ من الفجر مهم من طلوع الشمس، يعني على النظر العقلي من طلوع الفجر إلى مغيب الشفق، هذه مقابل هذه، أو من طلوع الشمس إلى غروبها تعبد، ما تدري، ما لا تعرف معنى على التفصيل. لماذا هذا يفطر وهذا لا يفطر؟ تعبد. وتأتي إلى الصلاة ومثلها في أعدادها ومواقيتها، والزكاة أيضا كذلك في 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 أنصبائها وفي مقاديرها، زكاة المال وزكاة الذهب والفضة وزكاة الحبوب والثمار وزكاة المواشي، وكل واحدة لها أنصباء ولها اعتبارات وحسابات لا تصح إلا بها. لكن إذا أتيت الأشياء الأخرى هي عبادات بالمعنى العام. الجهاد له زمن؟ له مكان؟ له هيئة؟ أبدا. له صفة؟ أيضا ليس كذلك. ألم أرهني عن منكر؟ زمان، مكان، صفة، هيئة، أعداد، مقادير؟ ما في. التعليل زمان، صفة، أعداد، مقادير؟ ما في. هذه عبادة معناها العام. ولهذا نقول العبادة المحضة هي التي تدخلها البدعة لأنها عبادات، هي الدين المنزل، والعبادات بالمعنى العام لا تدخلها البدعة، وتجدد فيها بما شئت وتغير فيها بما يكون الأقرب إلى مقاصد الشارع في تحقيق مقصده من الجهاد والدعوة والتعليم والحسبة وإغاثة الملهوف وغيرها من معاني العبودية العامة لله عز وجل. أنا سأطيل قليلا هنا لأن سنحتاج إليها في أبواب كثيرة في معرفة مقاصد الشارع وتحقيق مرادات الباري جل جلاله، حين يشطح أصحاب المقاصد المضللة أكثر مما أراده الله عز وجل، أو حين يقتصر بعض الناس الذين لا يعتبرون المقاصد والقياس الصحيح فيعطلون مقاصد الشريعة في الوقوف على بعض الرسوم التي لا توافق هذه المقاصد. فإذا نقول مدارها على هذه الأشياء الثلاثة، آداب التخلي، فنبدأ بها واحدة واحدة. فنقول بأن الأظهر والله تعالى أعلم أن مسألة تقديم اليمنى في المسجد واليسرى هنا وفي بعض الأشياء أنها ليست معقولة المعنى والله تعالى أعلم، فإذا لم تعقل معناها على التفصيل فإنك في هذه الحال لا تعديها إلى غيرها. هذا وجه، وليس معناه الوجه الآخر أنه ضعيف أو أنه باطل، قول الآخر له وجه، لكن القياس عسير، وأهل الأثر يا إخوان لا يلجأ إلى القياس إلا إذا اضطر إليه، والاضطرار لا يكون إلا في المعاملات فقط، في المعاملات وفي أبواب العادات وأبواب المعاملات، لأن هي وجه الحاجة والاضطرار، أما غيرها فلا. طيب، ما هو الشيء الذي يوضح أحيانا إذا أشكل عليك الأمر أن هذا من قبيل التعبدات المحضة ولا من قبيل التعبدات بالمعنى العام؟ أعود فأقول وألتزمها منهج السلف وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وعهد الصحابة كاملا، وما كان يقول للشخص عند دخول الخلاء قدم رجلك اليسرى وعند الخروج قدم اليمنى ولا مرة واحدة، إلا دل على منهج السلف أنهم لا يعتبرونها. فأن نقول به فنحن نتكلف ونتعمق أكثر من طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دليل على أن هذا الموضع موضع للتعبد المحض إذا قالوا به أو فعلوه، أو موضع لعدم التعبد المحض إذا تركوه وهم أحرص الناس على الخير رضوان الله تعالى عليهم. وهذه قاعدة تنفعك في كل مسألة إذا أردت أن تضبط اجتهادك لنفسك، لا سيما في زمن الأوضاع المفتوحة و زمن الشبهات والانحرافات والضلالات والاشتباهات، فيكون الاعتصام بالكتاب والسنة حقيقة على منهج السلف، ونلتزمها في كل دقيقة وجليلة حتى نضبط بها اجتهاداتنا فلا تضل ولا تزيغ بإذن الله عز وجل. فما أمروا به أو فعلوه فهو الخير كله، وما تركوه في هذا المجال فإن هذا يدل أن الله عز وجل لم يتعبدنا به. إذن تقديم اليسرى لم يثبت فيه حديث أنه يقدم عند الدخول واليمنى عند الخروج، وتأملنا في طريقة السلف فلم نجد فيما وقفنا عليه من هديهم وكلامهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فالأظهر الله تعالى أعلم أن طرق القياس كما يقول النووي رحمه الله في ذلك منسدة، فنقول لا دليل على مشروعية تقديم اليسرى عند الدخول وتقديم اليمنى عند الخروج. هذه المسألة الأولى. الثانية، ما يقال عند الدخول والخروج، يقول بسم الله، وقد ثبت بذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه، وقد حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو ستر، ويقال ستر أيضا، الستر المصدر والستر هي الآلة، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحد من الخلاء أن يقول بسم الله تعطيك الستار. بعض الناس يتجرد مثل البهيمة ويدور في حتى في غرفته ومكانه من غير حاجة، ولكن الآخر الذي عنده الحياء من الله ومن نفسه فإنه لا يفعل ذلك إلا عند الاحتياج إليه. ويقول أيضا أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث المصدر أيضا، وأما الخبث فهي جمع خبيثة أو خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والأقرب أنه الخبث وهو المصدر، أي مكان الخبث وفعل الخبث وحال الخبث، وأنك تستعيذ الله عز وجل من الخبائث التي تسبب هذا الخبث، وهذا هو الأقرب في شرح الحديث وتفسيره. وهذا قد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا الحديثان حديث علي في سنن ابن ماجه في قوله بسم الله، والثاني حديث أنس في الصحيحين في أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الثالثة تقديم اليمنى عند الخروج، وقد مضى الكلام عليها. الرابعة ما يقال عند الخروج وهو غفرانك، وقد ثبت فيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو حديث صحيح قال بصحته سراج الدين بن ملقن رحمه الله والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. وأما قوله وهو ذكر المصنف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهو حديث ضعيف، رواه ابن ماجه وضعفه النووي ومن المتأخرين العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. ولا يقال هنا، وهذه قاعدة مهمة، بأن هذه من فضائل الأعمال ومن الأذكار فلا بأس بقولها، لا، هذه عبادة. وإذا انضاف الذكر إلى حال أو زمان أو مكان فلا بد من الدليل الخاص. والصحيح كما اختاره الإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليهما أن ما تجوز روايته في فضائل الأعمال هو ما يكون في فضائل الأعمال. فسرت الماء بعد الجهد بالماء؟ الجواب لا. فضائل الأعمال يا إخوان هو ما يكون في فضيلة عمل مشروع. العمل في أصله مشروع وعندك فضيلة له، يعني مثلا الصلاة جماعة بالمسجد مشروعة، ثم جاء حديث ضعيف ليس شديد الضعف، فيجوز أن تقول من شهد الجماعة فله كذا وكذا من الأجر، ويشهد له كذا وكذا، وله من الدرجات العليا كذا وكذا، يجوز ترويه إذا كان ضعيفا ليس شديد الضعف، لأنه فضيلة لعمل مشروع. أما أن تنشئ عملا جديدا بحديث ضعيف فهذا خطأ شائع وسرى على كثير من العلماء وكثير من العامة، وهو خطأ، والتحقيق فيه أن هذا لا يشرع، لأن الأحكام الخمسة التكليفية ومن الاستحباب والكراهة والحرمة كلها لا يجوز أن يقال بها إلا بدليل صحيح. ولهذا ما يأتي إنسان ويقول لك بأن من المشروع أن تقول هذا الذكر لأنه من الأذكار ومن فضائل الأعمال، لا. قول المصنف عنه الله تعالى ويكره استقبال الشمس والقمر، هذا أيضا لا دليل عليه، وفي بعض كتب الأصحاب يقول لما فيهما من نور الله، وهذا أيضا لا دليل عليه، وكل شيء في هذا الكون هو من الله عز وجل ومن خلقه، بل حتى ما خلقه الله عز وجل من عذر هو خلق لله عز وجل، وهذه معاني تعبدية لا يقال فيها شيء إلا بدليل. ومهب الريح، فهنا استقبال الشمس والقمر لو صح كلام مصنف تعبدي محض أو معقول المعنى؟ تعبدي محض. ولهذا ماذا نطلب؟ نطلب الدليل، لا نقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن عندكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فطلب البرهان والدليل كل على الدين المنزل الذي له حدود وله صفات وله أحوال، ها هنا يكون الدين المنزل الذي يطلب عليه الدليل. لكن نأتي للمسألة الأخرى وهي تطبيقات لهذه القواعد التي ذكرتها. قال ومهب الريح، تعبدي أو معقول المعنى؟ معقول المعنى. فلهذا علله المصنف قال الشارح لئلا ترد البول عليه، وهذا داخل في القاعدة الثانية. القاعدة الأولى القاعدة التعبدية، ما ثبت بالنص تعبدا، والثاني ما ثبت نفعه أو ضرره، فما ثبت نفعه يجلب وما ثبت ضرره يدفع. فهنا الغالب إذا كان في مواجهة الريح أن البول يرجع عليه فيدخل في القاعدة الثانية فيكون مشروعا كما قال المصنف لأنه سبب. لكن لو كان بينك وبين الريح حاجز، هل تقول والله التعبد بس لأنك قدام الريح بس؟ الجواب لا، أنا بيني وبين الريح حاجز يكفي، لو كانت الريح في المقابل لي وهناك ما يحمي من الريح فلا يتكلف أن يذهب إلى غير الريح، فإن هذا أيضا اعتقاد للتعبدية المحضة من غير دليل. يقول ويكره الكلام، كراهية الكلام هنا ذكر مصنف عليها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر برجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. وهذا لا دليل فيه على تحريم الكلام ولا حتى على كراهته، لأنه سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم بالسلام، والسلام هو اسم لله عز وجل وهو ذكر له سبحانه وتعالى. وقد ثبت في حديث المهاجر بن قنبد في سنن أبي داود وغيره أنه قال أنا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا قد يكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس لأن الكلام ممنوع أو محرم أو مكروه، هذا نبحث عنه في دليل آخر، ولكن لأن ذكر الله عز وجل لا يكون إلا على طهر على وجه الاستحباب على الصحيح ليس على وجه الوجوب. طيب إذا قلنا إذن لا دليل في هذا، فقضية الكلام على الحاجة أثناء قضاء الحاجة يدرج تحت أي القواعد الثلاث؟ ها؟ الثالثة، وهي ما يتعلق بالمروءات. نعم هذا الكلام حتى عند الكفار، بعض الناس لو قرأت عليه وهو غير مسلم قرأت عليه الباب ما كلمك، يستحي من نفسه ومن الناس أن يتكلم في هذا المكان، فكيف بالمسلم الذي خلقه الحياء؟ فإذا هي من مسائل المروءات يمتنع عنها الإنسان لأنها تخدم مروءته، تخدش حياءه، وتؤثر على ثقة الناس فيه ورضاهم به، فيمتنع الإنسان عنها لهذا السبب. لكن لو احتاج لا بأس، والناس حتى في أوامر الشريعة احتاج يتحرك في الصلاة ويفتح الباب ويقيم السراج لئلا يحرق البيت ويفعل أشياء كثيرة حتى وهو يصلي. فكيف فيما يتعلق بالمروءات لو احتاج شخص إذا يبحث عن مفتاح، يبحث عن حاجة مهمة وضرورية ومستعجلة ثم كلمه وسأله عنها، لكن الكلام هو قضية الحديث، يسولف يتكلم معه، هكذا يفعل أهل الفجور وأهل الفسق وقلة الحياء. بل حدث بعضهم ما هو أكثر من ذلك، يكون في البرية ويقضي حاجته قبالة صديقه ويتكلمون ويتجاذبون أطراف الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. قال والبول في إناء، من أي القواعد هذه تدرجها؟ الثانية. أحسنت، الثانية فيها ضرر، فيها ضرر معنوي على الناس، فيها تقزيز لخلق الله عز وجل، وفيها نقل الأمراض، وفيها أذية، وفيها روائح كريهة، والناس يحتاجون إلى الآنية، فلا بد من دفع هذا الضرر. ولهذا كانت من المنهيات، قد تكون محرمة، يعني بعض الناس لو تبول في إناء ما استعملها أبدا نهائي، ما استعمل في شرب ولا أكل ولا استعمال ولا حمل بيده، فيدخل في الناحية الثانية، فيها أذية، فيها ضرر، فيها جلب نفع أيضا في المحافظة على المال ولا تضيع للمال. قال فإن كانت، يقول الشارع أي إن كانت الحاجة لم يكره، كان يكون الإناء أصلا مخصص لهذه الأشياء أو يكون في حاجة، والحاجة تبقى حاجة، الناس تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى مريض ونحو ذلك، المصنف حديثا حديث أميمة وفيها أنه بال في إناء، وإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به. قال وشق، وهذا يدرج في القاعدة الثانية في المضرة، أما ما ورد فيها فلم يثبت. حديث عبد الله بن سرجس ضعيف، فلما أن كان ضعيفا لم ندرجه في القاعدة الأولى وهو ما ثبت به النص، ولا يتعلق بالمروءات. الشق ما عند الناس مشكلة أن تقول في شق أو في غير شق، فلا يؤثر في المروءة في الإنسان، لكنه يلحق بالقاعدة الثانية وما يتعلق بجلب المصالح والمنافع ودفع المضار. فإن ثبت أنها من مساكن الجن نعم فلا تجوز أذية الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جلب المنافع للجن قال إنها طعام إخوانكم من الجن في الروث والعظم، فإذا ثبت هذا كان مخرج، ولكن لم يثبت هذا. الجن يكون لهم يعني طرد الجن يكون بذكر الله عز وجل، لكن يدخل في القاعدة الثانية وهي أن الشق في كثير من الأحيان سبب للأذى، فيه عقارب، فيه ورم، فيه شيء يعض يعتدي، فيه ثوبان، فيه أذى، فهنا لا يحسن للإنسان أن يفعل هذا، لأنه قد يؤذي حيوانا أو حشرة أو يؤذي نفسه. وحديث سعد بن عبادة ضعيف، لكن لو صح فهو مجرد أنه بال في شق فمات، وقد يكون المكان فيه جن لكنه ما سمى مثلا حتى يطرد الجان، ولكن أثره ضعيف. قال ونار، تعليل المصنف قال لأنه يورث السقم، يدرج تعليل مصنف يعني يدرج تحت أي القواعد الثانية على أنه في مضرة، وهذا يرجع فيه إلى أهل الطب، والذي يظهر فيه الحقيقة فيه ضرر فيه رشاش، إذا بال على النار يعني يصير فيه ارتدادات وارتجاعات توثر على الإنسان، ويشتهر عند العامة ولا أدري عن أصله ولا أقرره لأنها مكان للجان كان يقول هي الرماد، لكن هذا لا نعرف عليه دليلا. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمبغضه. قال الترمذي وقد رخص قوما من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
نعم أحسنت جزاك الله خير. ثم ذكر المصنف المسألة التالية وهي مسألة البول قائما، وذكر في حديث حذيفة وأنه يدل على الجواز مع الكراهة، وهناك سباطة قوم فبال. السباطة هي مجمع الزبالات، نعم.
قال
لحظة شوي، فنقول إذا يعني هنا في هذه الحال هل يقال بأنها من باب الدين المنزل والتعبدات المحضة التي لا يعقل لها معنى على التفصيل فتكون من القسم الأول؟ الجواب لا، ليست منها، وإنما هي تلحق إما بالمضار والمنافع أو حتى بالآداب والمروءات، يعني تندرج تحت القاعدتين. والذي أعرفه أنا فيما يعني في البيئة التي عرفتها أنه يستهجن الإنسان الذي يبول قائما. نعم، فنأتي إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفقهاء ذلك قال يكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فعل، والقاعدة عند الفقهاء في الأفعال ما هي؟ الأفعال التي لا أمر فيها ولا قول، تدل على ماذا في قول الجماهير الفقهاء؟ أحسنت، على الإباحة. وهذا هو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما جملة من أهل الحديث وأهل الظاهر أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي دلالة على الاستحباب، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء على وجه الجبلة، الجبلة المحضة مثل الأكل والشرب والنوم، شيء يفعل على وجه الاعتياد، شيء يفعل على وجه الاستحباب وعلى وجه الوجوب تبيينا لواجب لنص يعني يوجب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتاب المؤلفة في ذلك كتاب الشيخ عمر الأشقر أو هو محمد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، حرر في هذه المسائل تحرير عظيم في مجلدين، وأظن رسالة الدكتوراه له، وأنصح بقراءته لأنه يؤسس هذه المسألة تأسيسا عظيما رائعا في تقويه هذه المسألة. نعم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية. طيب، الفعل بحد ذاته يدل على الإباحة، فإذا كان مباح معناه أنك أنت قد يكون في مكان يخرم المروءة فلا تفعل. يعني مثل ما نقول العمامة، أحيانا تقول في مكان تكون شهرة، تقول يا أخي كيف تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهرة؟ نقول نعم يا رسول، فعله على وجه الإباحة، ما تلبس العمامة وتشتهر بين الناس وتقول أنا أقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نخطأ في فهم السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الوفود وألبستهم مختلفة وعاداتهم ومشاربهم وطاعمهم ومراتبهم، ما كان يقول ولو على وجه النصيحة المتلطفة يقول عملكم صحيح لكن الأفضل أن تفعلوا ما فعلت، وهو أحرص الناس على الأمة صلى الله عليه وسلم، إلا أنه دليل على أن صحة هذه القاعدة، وإنما يتعلق بالعادات التي ليس فيها أمر من الله قولي، أمر من الله عز وجل أو قول من النبي صلى الله عليه وسلم، القول يدل على التشريع، أما الفعل فقد يحتمل الدلالة على أشياء متنوعة. الثانية قد يلحق بالقاعدة الثانية وهي وجود الضرر، يذكر بعض الأطباء هذا، الأطباء القدامى أقصد، أما الأطباء المحدثون فيقول لا ضرر فيه مطلقا، بل يقول بعض القدامى والمحدثين بأنه أسهل لمن عنده عسر في البول، يكون بوله واقفا خيرا له من البول قاعدة. فنقول لمن عنده عسر، نقول يكون مستحب في حقك أن تكون قائما لأنه أسهل لك وأبعد الضرر والأذى، ويكون في حق الآخر مباحا، نقول فإن كان أمام الناس كان مكروها لأن في خرم المروءة. فتنوعت الأحكام بحسب الحال، وهنا قد نستفيد من ذكر هذه القواعد لنعطي كل حال حكمها، ما تقول عيب بس ولا مكروه مطلقا وبس، نقول باعتبار الضرر وباعتبار خرم المروءات وباعتبار اختلاف أحوال الناس واحتوال الأشخاص، كل حالة يكون لها حكم قد يختلف عن الحال الأخرى. ولهذا ابن مسعود من أحرص الناس على السنة يقول بنفسه إن من الجفاء يعني يقول أن يبول المرء قائما، وهو قد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما. هذا يدل على ماذا؟ على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة من الأقوال الآمرة الدالة على التشريع أنها لا تدل على الاستحباب كما يراه بعض أهل العلم. نعم إن شاء الله.
قال ويحرم استكبار القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت بالغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله.
طيب، مسألة يا شيخ، المسألة التالية موضوع استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة وليس أثناء الاستنجاء، أثناء الاستنجاء مرت معنا كما قد علمتم، وأما أثناء قضاء الحاجة فللعلماء في ذلك أقوال مشهورة، لكن قبلها علينا أن نعتبر النصوص. ورد في ذلك ثلاثة أحاديث، الحديث الأول هو حديث أبي أيوب الأنصاري الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهو في الصحيح. الثاني حديث ابن عمر بل في الصحيح البخاري ومسلم. الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ارتقيته وفي رواية رقيته فوق بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا بيت مستدبرا الشام. وهو حديث صحيح أيضا. الثالث حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يستدبرها أو يبول مستقبل القبلة. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو أيضا صحيح. فإذا مدار فقه هذه المسألة على هذه الأحاديث الثلاثة، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال مشهورة. القول الأول أن ذلك مباح مطلقا، وأن النهي الوارد ذلك منسوخ، واستدلوا على النسخ بحديث جابر فرأيته قبل موته بعام. الثاني التحريم مطلقا، واستدلوا في هذا بحديث أبي أيوب وفهمه، هذا حديث وهذا فهم أبي أيوب، لأن كانت مراحيض وكانت ليست في فضاء وكان في الساتر، ومع ذلك قال فننحرف عنها أيضا وأستغفر الله، هذا يدل على التحريم المطلق في الفضاء وفي غيره وفي البنيان. القول الثالث أنه يحرم إلا في البناء أو البنيان، لقول لفقه أم سلمة رضي الله تعالى عنها في هذا، فإنها فقهت هذا وقالت في غير الصحراء، كأنها إنما يكون هذا في البنيان، أما في الصحراء فلا، وقالوا بأنه يجمع أيضا من دليلهم من أدلتهم أنه يجمع بهذا بين حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القول الرابع أنه يحرم الاستدبار دون الاستقبال لحديث ابن عمر. ابن عمر قال رقيت بيت عمتي حفصة فوجدته في بيت حفصة فوجدته مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس، فالنهي إذن على الاستدبار دون الاستقبال. لكن يرد على هذا ماذا؟ سيرد عليه حديث جابر، حديث جابر يعني حديث جابر فيه الاستدبار. أنا قلت خطأ هنا، كنت يعني أنظر إلى حديث ابن عمر في الاستدبار، فحديث ابن عمر في استقبال القبلة وحديث جابر في استدبار القبلة. فإذا الذي يفرق بين الاستقبال والاستدبار لا دليل عليه. القول الخامس أنه الاستقبال والاستدبار للكراهة فقط في البنيان وفي غير البنيان، والأخير هو أرجح الأقوال، فيكون الاستقبال والاستدبار مكروها في البنيان وفي غير البنيان، ويحسن من الإنسان أن لا يستقبلها وأن لا يوجه الكنف والحمامات إلى القبلة، لكن لو وجدها واحتاج إليه لا حرج، لأنه مكروه فقط. فإن قلت ما الدليل على الكراهة، يقال بأن القاعدة أن ما جاء فيه النهي، ما ثبت فيه النهي قولا ثم وجد فيه الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فإن الحكم ماذا في القاعدة الأصولية؟ الكراهة. يقول يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة بدلالة حديث الفعل، فإذا كان فيه نهي وعرضه فعل بعض العلماء يلجأ إلى النسخ الأخير ينسخ المتأخر ينسخ المتقدم، وبعضهم يجي إلى الترجيح. يرجح مرجحات كثيرة، هي مرجحات في الفقه، في فقه الحديث، مرجحات في سنده، ومرجحات في متنه. وفيهم مسلك ثالث تذكرونه يا إخوان الشوكاني، الخصوصية. يقول الشوكاني: إذا أمر النبي الأمر العام للأمة أو بالأمر الذي ينبغي أن يكون عاما للأمة ثم خالفه بالفعل، فيجب على الأمة أن تلتزم الأمر العام وأن تمتنع عن النهي العام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهي عنه وتركه للمأمور به خاص به صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل ولا يظن كما يقول الشوكاني، وهو صحيح طبعا كتأصيل، لكن الدليل غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الشريعة، فلا مجال إلا أن نقول هو خاص به. هذا ضعيف، لأن الأصل في أفعاله ما هو يا أخوان وأقواله؟ الاقتداء والائتساء. فالأقرب الله تعالى أعلم كما ذكرنا في السابق أن النهي، دلالة النهي على التحريم هي دلالة ظنية في أدنى درجات الظنية، يعني يبقى حرام، نعم حرام خلاص، لكنك تسحبه إلى الإباحة أو الكراهة بإيش؟ بالقرينة وليس بالدليل. وهذا قرينة، فعل ذلك ثم ما بين، ما قال أنا فعلت هذا خاص بي أو فعلت هذا وقد نسخ الحكم الأول أو فعلت هذا. وجد النهي، النهي يريد به الإنسان النهي التوجيهي الأدبي، ويريد به التحريم والقطع، فتبين بهذه القرينة أنه أراد التوجيه الأدبي ولم يريد القطع بالتحريم. وهذا يا إخوان أعود فأقول هو الموافق لسهولة الشريعة فقها وتطبيقا. من هي التعقيد؟ نقول بالنسخ، والنسخ عسير أن نقول بالنسخ، أو بالترجيح، وفي مسالك مهلكة للفقيه المستدل أن يرجح ويلغي نص، وكما يقول الفقهاء في القاعدة الأصولية: إعمال النص أولى من إهماله، تعمل النصين جميعا. كما أنها القاعدة التي قال بها الجمهور في أنه يصرف النهي من التحريم والكراهة بدلالة الفعل المخالف لمقتضى النهي. هناك من يقول كما ذكرت ما هو أبعد من هذا، وهو الإباحة المطلقة، منسوخ انتهينا خلاص، هذا قول معتبر أيضا في الأقوال. والقول الآخر هو الأقرب كما ذكرت، لأنه يجمع بين الأدلة. قد يقول قائل: أليس حديث أم سلمة حين قال فأما في الصحراء فلا، هذا من فقه السلف، لماذا لم تأخذ به؟ أقول هذا معارض بفقه من؟ ها؟
أبي أيوب.
نعم، من لازم عند السلف، فمدام السلف اختلفوا فيختلف من بعدهم. أبو أيوب يقول في البنيان وفي غير البنيان ما يرى، وهم فقهاء الصحابة من رواة أحاديثه ولم يكن مكثرا. وكذلك أم سلمة فقهها، ولم يثبت أنها قالت في منبر يستمع إليها الصحابة فسكتت، كما كان الصحابة يتكلمون أحيانا في المنابر أو يتكلمون في المحافل أو في الأماكن العامة ثم يسكت بقية الصحابة. فنقول هذا لا تتهم، وإلا يتكلموا وأنكروا. فهنا ما أحد يلزمك بأن تقول أن هذا فقه السلف إلا إذا عرف الرأي واشتهر وانتشر ثم لم يعرف له مخالف، وهذا الذي سميه ابن تيمية رحمه الله الإجماع الصحيح، وهذا الذي عمله أحمد بن حنبل رحمه الله حين قال: من يدعي الإجماع فهو كاذب، وما أدراك لعله مختلف. أما هذا فلا، الصحابة متوافرون قبل أن يتفرقوا في الأنحاء في عهد عمر رضي الله عنه، تفرقوا في عهد عثمان، فما قالوه وفعلوا في هذا وانتشروا عرف المدينة وسكتوا عنه فهذا من أقوى أنواع الإجماعات. فإذا الأقرب من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول بالكراهة بما يجمع الأدلة ويحقق ما جاء فيها من النصوص الواردة ويعملها كلها ولا يعطل شيئا منها. نعم الشيخ.
وقال رحمه الله تعالى: ويكفي إرخاء دينه، لقول مروان الأصغر: أنا أخذ عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وأن يمول أو يتفوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها، وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه. وأن يلبث فوق قدر حاجته،
فوق
وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال ابن كافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم.
نعم، ذكر مصنف في المسألة التالية أنه قال: ويكفي إرخاء ذيله، على قول بأن هذا محرم، يكفي لو أرخى حتى يستر، لأنه كلب نيان في الحقيقة، لو ثبت القول بالتحريم، أو حتى قلنا بالكراهة تزول الكراهة بإرخاء ذيله، وهذا والله أعلم معنى تعبدي، سواء قلنا بالتحريم أو بالكراهة معنى تعبدي. هل فيه معنى معقول بمعنى أن نقول جهة القبلة لها قدسية معينة فيكون معتبر في كل شيء؟ هذا فيه نظر بالحقيقة، فما نجي إلى الأقيسة إلا عند الاضطرار، وإلا السلامة هي في الوقوف عند الوارد، لا يتعدى ولا يتجاوز. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، هذا من أي الأقسام يا إخوان؟ أحسنت، الأول والثاني. أحسنت، نعم، الأول اللي ورد به النص، لكن بعض العلماء يقول بأن هذه من قضايا الأعيان الموافقة، في قضايا أعيان موافقة، هذه من قضايا أعيان. يعني القاعدة هنا هي دفع المضرة، جاء الحديث ليؤكد على دفع المضرة التي دلت على الشريعة أصلا، فقد يقول قال: يكفي بأن هذا مقصود دفع المضرة، يعني لو بال مثلا ولا آذى الناس، لو تغوط ولا آذى الناس بأي طريقة، ليس المقصود أنه يبول، المقصود أن يضع النجاسة في هذا المكان، هذا هو المقصود، وليس النهي عن البول في هذا المكان بالذات. ولهذا ورد في هذا الحديث: سميت الملاعن لأنها موقع للعن، من جاء يريد أن يستظل أو يشرب أو يستفيد أو ينتبع ثم وجدها خلاص شغل التلعين، ينال من المعاثم وينال من الشرور ما هو غني عنه. ومثلها: وتحت شجرة، وذكر تقل ملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يفسد، قال لما تقدم، هذا صحيح. وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه: لا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. نعم، هذا يؤكد المعنى، وهو وجود النهي الشرعي، وكذلك أيضا يؤكد وجود الضرر على الناس. وأن يلبث فوق قدر حاجته، على كلام مصنف والشارع أن هذا يدرج تحت القاعدة الثانية، وهذا الحقيقة فيه يعني فيه خرم المروءة، يعني أولا العاقل ما يلبث فوق حاجته أكثر من حاجته، نعم، لكنه قد ينشغل بأشياء أخرى أو شيء من هذا القبيل. هذه أنا الذي أظهر الله تعالى أعلم أنها لا يوجد فيها مضرة، إلا إذا كان تضر شخص معين كبير في السن، تضره دمه عروقه وأعصابه شيء آخر، هنا يكون فيها معنى المضرة، أما هنا فهي معنى للمروءات، فيكون مما يكره فعله في هذا؟ يقول الشيخ سبب الوسواس، نعم قد تكون سبب الوسواس، لكن هي الحقيقة علامة على الوسواس أحيانا، هنا يبقى ويطيل وما عنده علة هي علامة على الوسواس. وحتى لو عنده علة على الصحيح، إذا اضطر إلى الإطالة أكثر من الوقت المعتاد للناس فهذا فيه حرج ومشقة، يقعد في الساعة ربع ساعة، في الشخص عنده وسواس يقعد يجلس أكثر من ساعة، هذا خلاص كم ثلاث دقائق بعد المسح الخفيف الذي يخرج الآثار، ثم دقيقة ينتظر أو شيء من هذا القبيل، ثم يغسله كفى. من أعظم الحرج، يعني بعض الإخوان من طلاب العلم يقول ما دام أنه ينقطع يبقى حتى ينقطع، والله عياذا بالله من هذا القول، والله ما جاءت فيه شريعة. الإنسان ثلث ساعة في الدورة المياه يعني 20 دقيقة في 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 5 أوقات، هذا 100 دقيقة في اليوم، في أعظم من هذا الحرج نسبة الخلاء الإنسان هذا الوقت؟ حرج عظيم، سواء كان وسواس أو حقيقة. اغسل وتحفظ منه، لا يضرك ما أصابك منه، ولا ينتقل بوك إلا بناقض آخر غير البول أو إذا أخذته باختيارك، سواء وسواس أو حقيقة. لأن أصلا الوسواس هو يقول أنه حقيقة أصلا، والوسواس بحقيقة ما يجادل في هذا. والوسواس القهري أخطر من هذا، الوسواس حتى في كلامه يزعم عليك 5 مرات. أنا ما قلت لك أن الباب خشب ولا حديد، أنا ما قلت لك أن المغسلة من نوع كذا ولا كذا، يأتي لك بأشياء أسئلة مقاربة لها حتى يتأكد من الجواب صحيح، ثم إذا أعطيته الجواب كما ينبغي شك فيك، أكيد أنه ما تأكد، أكيد أنه ما سمعني، أكيد أنه كذا. طيب ندع باب السواك إلى